然后我们家庭的前段的事情是家庭的来历，我妈妈也在他的一天我跟妈妈有结婚，我妈妈就毕业回校，毕业回阿伯他في جسم الحديث الرافع كذلك يمكن تخصيص الخبراء بهذا الحال بحسب الأدلة الاجتهادية كما إذا وجه الخطاب على محل اليوم والله كل الناس قال الكلام فيما إذا شك بكون جزء او شرطين حال النسيان افضل حال الذكر والاكفار او يعم حال النسيان ايضا قال صاحب الكفايه مقتضى البراءة العقلية رفع الجزئية والشرطية عن حال النسيان مقتضى البراءة الشرعية ثم هل هنا يمكن أن يستدل باختصاص الجزئية والشرعية بحال الذكر والاكتفاء بالدليل الاجتهادي أم لا؟ قال شيخ الأنصاري لا، لا يمكن نفي الجزئية أو نفي الشرعية عن حال النسيان وإثباتهما في حال الاكتفاء والذكر، هذا مما لا يمكن بالدليل الإشكالي. لأن مقتضى الدليل الإشكالي أن يكون بهذا المنظار، أيها الناس لا تجب عليك الصورة المنسية، وبمجرد خطاب الناس بعنوان الناس يتذكر ويلتفي فيخرج عن موضوع الخطاب، فلا يصح خطاب الناس بهذا العنوان وتخصيص الجزئية والشرطية بحال الذكر والإنفاء، هذا ما قاله شيخ الأنصاري. إلا أن المسمي السابق الكفاية يقول بالإنكار، يمكن أن يكون هنا دليل اجتهادي مفاده هو نفي الجزئية والشرطية عن حال النسيان واختصاصهما بحال الذكر والإنفاق، غاية الأمر لا يمكن الختام الناس بعنوان كونه ناس كما قال الشيخ بنزار، بل يمكن توجيه الختام إليه بأحد وجهين الآخرين. الوجه الأول بأن يخاطب الشارع بعنوان خاص، وهذا العنوان يشمل الناس وغير الناس، يخاطب ويقول بوجوب تسعة الأحزاب، بوجوب تسعة الأحزاب غير الجزء المنسية وهي الجزء العاشر، ثم يخاطب الذاكرة والملتفتة
بأنه يجب عليه النكاح بالجهد العاشر. فمقتضى الدليل الاشتراطي هو اختصاص الجزئية الشرعية بحال الانتفاع، ولا يشمل حال النسيان. هذا أحد الوجهين، والوجه الآخر أن يخاطب المكلفة بأن يأتي بالصلاة بعشرة الأجزاء، الصلاة مشتملة على عشرة الأجزاء بما فيها الجزء المنزلي، ثم يخاطب الشارع الناسية بعنوان آخر ويقول لا يجب عليك السورة وهي جزء المنزل، لا بعنوان الناس، بعنوان الآخر، بعنوان علي بن الحافظ برضى الله، أو بعنوان خاص كزيد وبكر وعمر برضى الله. فلا يلزم المحظور الذي قال به شيخ الإسلام، فيمكن اختصاص الجهد أو الشر بحال الذكر والانتفاع ونفيهما عن الناس بالدليل الاجتهادي. هذا هو ملخص كلام المسلم. ثم لا يزعم عليك أنه كما يمكن نفع الجزئية أو الشرطية في هذا الحال، أي في حال النسيان، بمثل حديث الرب، كذلك يمكن تخصيصهما، تخصيص الجزئية والشرطية في هذا الحال، أي في حال الذكر أو في حال الذكر بحسب الأدلة الاجتهادية، كما إذا وجه الخطاب على نحو يعم الذاكر والناسي. وجه الخطاب بالخال أما شك في تحليل المطلقة، بالخال كتسعة الأجزاء غير الصورة المنسية جزئيتها. ثم وقدمنا الدليل الآخر على دخل الزائر في حق الذاكر فقط، هذا أحد الطريقين. والطريق الآخر أو وجه الخطاب إلى الناس، وجه إلى الناس خطاب يخصه بوجوب الخالي بعنوان قليل الحافظ، بعنوان يختص هذا العنوان بالناس لا بعنوان الناس كي ينتبه انقلاب الموضوع ونفس الموضوع كما يقول الشيخ الأنصاري، لا بعنوان الناس كي يلزم استحالة إيجاب ذلك جزء المنس عليه بهذا العنوان بعنوان الناس لخروجه عنه بتوجه الخطاب، لخروج المكلف عن الخطاب بعنوان الناس بعد توجيه الخطاب إليه لا محالة، كما توهم إشارة إلى قول شيخ الأنصاري يلاحظون توهم لذلك استحالة تخصيص الجزئية أو الشرطية بحال الذكر وإيجاب العمل الخالي عن المنس على الناس، ولكن يخاطب بعنوان الناس فلا حق. الثالث إنه ظهر من معرض الجزء إذا شك في اعتبار عدم شرطة أو شطرة في الواجب مع عدم اعتباره في جزئيته، وإلا لم يكن من زيادته بل من نقصانه. ملخص الكلام في هذا الأمر الثالث، الكلام يقع في زيادة الجزء أو الشرط عمدا أو سهلا، هل زيادة الجزء أو الشرط في العبادة مبطل للعبادة أو ليس مبتل بالعبادة. فيذكر الكمال في مقامين. المقام الأول في إمكان الزيادة، إمكان زيادة الجزء وزيادة الشأن، واعتبار القسم في جزئية الجزء وشرطية الشأن. المقام الثاني في حكم زيادة الجزء والشرط. ما هو حكم زيادة الجزء والشرط؟ ثم الكلام في المقام الأول تبقى يقع في الجهتين، الجهة الأولى في إمكان زيادة الجزء أو الشرط، الجهة الثانية في اعتبار القصد بالنسبة إلى الجزء والشرط. وقيل بعدم إمكان زيادة الجزء وزيادة الشرط، لا يمكن زيادة الجزء ولا زيادة الشرط. وجه عدم الإمكان أن الواجب بالنسبة إلى ذلك الجزء إما يعتبر بشرط لا أو يعتبر لا بشرط، لا بشرط شيء لا، في احتمالات، إما يعتبر بشرط لا وإما يعتبر لا بشرط. إذا اعتبر لا بشرط فلا تتحقق الزيادة، استكرار الجزء جزء للمعروف فلا تتحقق الزيادة، وإذا اعتبر بشرط لا أي بشرط عدم تكرار جزئين فالتكرار الجزئين يرجع إلى النقيصة، يرجع إلى انتفاء الشرط. الشرط هو عدم الزيادة، إذا ضاق ينتفي الشرط، إذا انتفى الشرط معناه أن المأمور به ناقص الشرط، فهذا يرجع إلى النقيصة. وعلى كلا التقديرين إذا تحقق الزيادة، لا تحقق الزيادة في الوقت هذا الإشكال، فلا يمكن الزيادة. ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بأن اعتبار لا بشرط على قسمين، طارة الشيء يعتبر لا بشرط بما بمعناه المعروف، فالجزء إذا زاد لم تتحقق الزيادة. إذا اعتبر الأجزاء الواجب لا بشرط بالنسبة إلى الأجزاء بهذا المعنى، ولكن هنا معنى آخر لبعض لا بشرط، لا بشرط بمعنى الوجود، الوجود الواجب يتحقق بأول وجودين بصنف الوجود، صنف الوجود يتحقق بالجزء الأول، بوجود الأول للجزء. الوجود الثاني إلزم إليه أو لم يلزم إليه تحقق الواجب وهو صنف الوجود. غاية الأمر اللابشة بهذا المعنى لا يقتضي أن يكون تكرار وجود الجزء جزءا للمعلوم، لا يحتاج هكذا تكرار جزء بالمعروف، فالتكرار ليس جزءا بالمعروف فيكون زياده، زاد يكون جزء للمعروف يكون زياده فتتحقق الزياده. هذا مضافا الى ان المراد من الزياده ليس الزياده عقليه، زياده عرفيه. فاذا كرر جزءا من الاجزاء تتحقق العرفا زياده، فتتحقق الزياده، يمكن الزياده. ثم الكلام ينعكس المقام الثالث، حكم الزياده. ما هو حكم الزياده؟ هل اذا اتى بزياده المكلف هذه الزياده مبتله للواجب ام لا؟ يذهب للكلام المسلم ان هذه الزياده ليست مبتله للواجب شرعا، ولكن مقتضى حكم العقل عدم هذه الزياده احتياطا، واما مقتضى ادله شرعيه البراءه الشرعيه تجري في عدم الزياده شرطا وعدم الزياده مانعا، ليست الزياده مانعه وممكنه ولا شرطا. فتتح الواجب مع الزياده، إذ الواجب باقي لو كان عدم الزيادة شرطا، مع الزيادة ينفذ الشرط فيكون الواجب باقي، ومقتضى البراءة عدم شرطية عدم الزيادة، فيقلب صحته. هذا إذا كان الواجب توسليا، أما إذا كان الواجب تعبديا فهما احتمالان. الاحتمال الاول ان المكلف لا ياتي بالواجب الا مع الزياده، الداعي الى اتيان الواجب هو الزياده. يقول المكلف لولا الزياده لم اتي بالواجب، فالداعي هو زيادة. وبعبارة أخرى يقول المكلف لولا تكرار الصورة في السنة مرة ثانية في السنة لم يسلم، فالداعي إلى إتيان السنة الزيادة يأتي مع الزيادة قربة إلى فحينئذ تقع هذه العباده باطله للتشريع، تقع الباطله مطلقه او تقع الباطله اذا لم تكن زياده جزءا في الواقع تقع باطله. هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني المكلف يسلم امر الشارع ويقول اذا كان الواجب مع الزياده اتي مع الزياده، اذا لم يكن الواجب مع الزياده نقبل ونقول ان الواجب بلا زياده وناتي بالواجب بلا زياده. فالداعي للمكلف إلى إتيان الواجب ليس هو الزيادة، هو الواجب الواقع. غاية الأمر يأتي بالزيادة في مقام العمل، باعتقاد أن الزيادة جزء من الواجب. فيكون الزياده في التطبيق المعفي على المامور به لا في الاعتقاد، في التطبيق الزياده في التطبيق لا تضر بصحة العبادة. فالعبادة صحيحة لأنه قصد ما هو الواجب في الواقع، وقد أتى به مع الزيادة. غاية الأمر هذه الزيادة تكون في مقام تثبيت المأثور بالمعلومة، والزيادة في التثبيت لا تضر بصحة الواقع. هذا ملخص ما قاله المسند في مقام بيان حكم الزيادة. الثالث انه ذهب مما مر حال زيادة اذا شك في اعتبار عدمها، عدم الزيادة شرطا او شرطا في الواجب، مع عدم اعتباره في جزئيته، مع عدم اعتبار عدم الزيادة في جزئية وجزء. وإلا لو اعتبر عدم الزيادة في جزئية الجزء لم يكن من زيادته، لو أتى بالزيادة لم يكن من زيادة الجزء بل من نقصان الجزء، إذ عدم الشك. وإذا أتى بالزيادة ينتفي هذا الشك، فأتى بالواجب الناقص أي بالواجب بلا شرط فيكون باطل طبعا على هذا الفرق. وذلك أي بيان حكم الزيادة بالجزء أو الشرط لاندراج الشك في الدخل الشيء في جزء أو شرط، هذا مندرج الشك في الجزئية والشك في الشرطية. وقد تقدم في التنبيه السابق أن مقتضى القاعدة في الشك في الجزئية والشرطية البراءة الشرعية، براءة شرعية لا في الجزئية ولا في الشرطية. فيستحق لو أتى بالزائد مع بالواجب مع الزيادة عمدا سواء تشريعا بقصد كونه واجبا من الشارع أو جهلا لا يعلم أنه واجب ثم جاء كان قصورا بمعنى لا يتمكن من العلم، أو تقصيرا بمعنى لا يتمكن من العلم، أو أتى بالزيادة سهوا. في جميع هذه الفروض والاحتمالات يقع الواجب مع الزيادة صحيحا تجري براءة عقلية، والتنفي عدم شرطية الزيادة. وإن استقل العقل لولا النقل بلزوم الاحتيال بعدم اتيان الزيادة لقاعدة الاشتغال، مقتضى الاحتياط عدم الاتيان بالزياده. هذا لو كان الواجب توسلي، نعم لو كان عباده واجب عباده واتى به كذلك، اتى بالجود كذلك اي تشريعا او جهلا او سهلا على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه، لو لم يكن للزائد دخل في الواجب لما يترك إليه وجوب الواجب. إذا المكلف يأتي بالواجب مع الزيادة، لولا زيادة لم يأتي بالواجب، فالداعي هو الجزء الزائد. على هذا الفرد كان باطلا مطلقا سواء كان زيادة جزءا في الواقع أو لم يكن، أو باطل في السنة عدم الدخل الزائد في الواجب لم يكن جزءا. لماذا يكون باطلا؟ لعدم قصد الامتثال في هذه السورة، في هذه السورة لا يقصد امتثال ما هو الواجب، بل يقصد اتيان ما يعتقده انه واجب باعتقاده، فيعمل على هواه على هوى نفسه ولا يقصد امتثال امر شارع مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال بقاعدة الاشتباه. العقل يحكم بلزوم الاحتياط مع الاشتباه، هنا أيضا مورد الاشتباه، لا يعلم أن الزيادة عدم الزيادة شرط أو ليس بشرط. وأما لو أتى به بالزاد على نحو يدعوه إليه، يدعو أمر شارع إلى الواجب على أي حال، أي سواء كان الزائد جزءا أو لم يكن جزءا. لو أتى هكذا كان صحيحا، ولو كان مشرعا في الدخل الزائد في الواجب بنحو مع عدم علمه بدخله، فإن تشريعه في التطبيق المأتوم في المأمور به في مقام التطبيق، طبق ما مأمور به وهو مع الزيادة في المأتوم به وهو مع الزيادة، وهو لا ينافق أصل الإنسان. تطبيق غير المأمور به في المأمور به لا ينافق أصل الإنسان والتقرب به على كل حال. ثم إنه ربما تمسك بصحة ما أتى به مع زيادة استصحاب الصحة. يقول المثني البعض تمسك بإتيان الواجب مع الزيادة تمسك باستصحاب الصحة. التمسك بالاستصحاب توضيحها على صحة الواجب إذا أتى مع الزيادة. مثلا قبل أن يأتي المكلف بالزيادة أليس ما أتى به صحيحا وخاصة، وبعد الإتيان بالزيادة نشك في بقاء هذه الصحة، الصحة التي تحققت قبل الإتيان بالزيادة نشك في بقاء هذه الصحة، فنستفسر بقاء الصحة، ولازم ذلك صحة العبادة حتى مع الزيادة. هذا هو
مخالف للعام.
كيف
هذا الاستصحاب؟
لا
مخالف للعام،
لا ليس مخالف. معنى الاستصحاب اليقين السابق والشك لا من أركان الاستصحاب اليقين والشك. قبل الزيادة كان المكلف متيقنا على الصحة، وبعد الزيادة يشك في بقاء هذه الصحة فيستفحب بقاء الصحة، واضح. فلازم التمسك بالاستصحاب هو صحة الواجب مع الزيادة، استصحاب الصحة، وهو لا يخلو من كلامه. نعم هذا موضع بالإشكال وموضع بالنقد والإبرام، غاية الأمر هذا الإشكال وهذا النقد والإبرام مارك عن ما هو المهم في المقام، ويأتي تحقيقه في باب الاستصحاب. فننتبه إن شاء الله لهذا النقد والإبرام حتى يأتي محقه في باب الاستصحاب إن شاء الله تعالى. الحمد لله.
شيخنا